الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا برحمته ووالدينا وإخواننا المسلمين. أيها الأحبة، في هذه الوقفات مع آيات الصيام من سورة البقرة المبتدأة بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الأحبة تضمنت من الأحكام كما تعلمون، والهدايات والمعاني والعبر والعظات والجوانب التربوية الشيء الكثير، ولا يمكن أن نأتي على ما جاء فيها في مثل هذا المجلس بين العشاءين. وقبل سنين تحدثت عن هذه الجوانب أو عن شيء منها في سنتين في شهر رمضان، وليس ذلك من الفوائد التي أستنبطها بنفسي وأستخرجها، وإنما كلام أهل العلم المبثوث في كتبهم. فالكتب مليئة بالفوائد والأحكام والمعاني والعبر والهدايات. وعلى كل حال، بما أن هذا الملتقى هو من الملتقيات المعنية بالتربية ويقوم عليه المتخصصون في هذه الكلية بعلوم التربية، لعلي أتحدث عن جانب واحد فقط تربوي مما يمكن أن نستعرضه من خلال هذه الآيات. فإذا أسعف الوقت ذكرت بعض الفوائد الأخرى التربوية بما يتسع له الوقت. وأما ما يتعلق بالأحكام أو ما يتعلق بالجوانب البلاغية أو نحو ذلك، فهذا لا يمكن أن يذكر في ساعة كهذه كما تعلمون. تأملوا معي هذه الآيات أيها الأحبة وما فيها من جانب يتصل بهذه العبادة الشاقة، وهذا يمكن أن يقال في جميع العبادات الشاقة، وذلك أن الله تبارك وتعالى ييسرها ويخففها على المكلفين ويرغبهم بفعلها ويتدرج في تشريعها. هذه قضية تربوية، بمعنى أن العبادات والأعمال الشاقة هذه تحتاج إلى شيء من التدريج، وتحتاج إلى شيء من الترغيب من أجل أن يقبل عليها المكلف بنفس راغبة محبة. وهذا مقصود للشارع أيها الأحبة، يعني من مقاصد الشارع كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات فيما يتعلق بالتكليف، أن الله تبارك وتعالى حينما يشرع لعباده ويطالب المكلفين بالنهوض بألوان العبوديات، فإنما يعتبر في هذا أن يقبل المكلف على العبادة بنفس راغبة بنفس محبة. ولهذا تحدث العلماء كالشاطبي رحمه الله عن قضية تتصل بهذا المعنى، وهي فيما لو أن المكلف حمل نفسه من العمل لربما ما يجهده ويشق عليه، بحيث يتبرم بهذه العبادة ويستثقلها ويستشعر أنها صارت عبئا ثقيلا يرهق كاهله، فلا يقبل عليها بنفس راغبة. وهذا غير مقصود للشارع، وهذا له أمثلة حتى في النوافل. الفرائض على العبد أن يأتي بها، لكن فيما يتصل بالرخص في الفرائض إذا تركها المكلف فحمل نفسه ما لا يطيق، مثل الصوم في السفر إذا شق عليه. كذلك فيما يتعلق بالنوافل، يعني بعض فقهاء المالكية من المتقدمين كانوا يرون مشروعية الصوم في عرفة لأهل الموقف، يعني للحجاج، فأحدهم صام وهو في الحج وفي حر شديد، يقول: فكان الناس يبتهلون إلى الله ويتضرعون إليه في عشية عرفة وأنا أرقب الشمس من أجل الفطر، يقول لما لحقني من العطش والتعب. فأدرك من خلال هذه التجربة أن هذا غير مقصود للشارع، وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما صام. فلاحظوا مثل هذه المعاني. فالصوم عبادة شاقة، فلننظر كيف شرعها الله تبارك وتعالى، وهذا مفيد في التدريج فيما يتصل بمخاطبة غير المسلمين بالإسلام، وكذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التائب الجديد المقبل على الله عز وجل، يعني بمعنى أنه لا يطالب بكل شيء دفعة واحدة في لحظة، وإنما يبدأ معه بالأهم ثم يتدرج معه شيئا فشيئا بحيث لا يحصل له لربما ارتداد لأن طالبناه بأكثر مما يطيق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن المكلف لا يخاطب إلا فيما يطيق، إما من جهة المدارك العقلية، يعني أحيانا قضايا لا يطيقها الإنسان لا يدركها، يعني قد تخاطب بعض الكفار في قضايا تتعلق هي صحيحة في الإسلام لكن هم قد لا يدركون حكمة هذا وأبعاد هذا، فيقول ما من المسائل ما جوابه السكوت، سألوا عنها ليس بالضرورة أن تجيب، فضلا عن أنك تبتدئ بذكرها ثم بعد ذلك يفتن هؤلاء الناس بسببها. وكذلك أيضا فإن القدرة البدنية يراعى فيها أيضا المكلف في التكليف، فلا يخاطب بأمور هو لا يطيقها أصلا من الناحية البدنية. إذن عندنا قضايا قدرات عقلية لا يخاطب بما لا يطيق، يعني بما لا يصل إليه عقله ومداركه، دعه قد يفتن، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهكذا الجوانب العملية إذا كان لا يستطيع لا يطيق أن يعمل بهذا لماذا يخاطب، فيتدرج معه. الشاهد آيات الصيام هذه عبادة شاقة، تأملوا معي هذه الآيات، أول ما فيها وحاولوا أن تستخرجوا ذلك منها، يعني الخطاب أولا، انظر بماذا خاطبهم، بالاسم المحبب لهم يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم باسم الإيمان، أحب الأسماء إليهم يتلطف بهم. ثم إن هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، يعني كأنه يقول هذا الإيمان الذي أقررتم به وانقادت قلوبكم وجوارحكم له متطلبات له شعب له فروع عليكم أن تحققوها. فإذا ذكر الله عز وجل مثل هذا يا أيها الذين آمنوا ثم ذكر شيئا بعده فهذا يدل على أن ما ذكر بعده أنه من متطلبات الإيمان ومن مقتضياته. لاحظ يا أيها الذين آمنوا، ثم أيضا تأمل قوله بعده كتب عليكم الصيام. الغالب في خطاب الشارع أنه إذا كان التكليف شاقا ثقيلا أو في أمر لا تحبه النفوس كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم مثلا، وهذا غير مرغوب للنفوس، فيأتي بالفعل بهذه الصيغة ما لم يسمى فاعله اللي يسمونه المبني للمجهول، كتب عليكم، لا يقول كتبت عليكم، هذا بالنظر إلى الغالب، كتب عليكم الصيام، ومعلوم من الذي كتب لأن التشريع يختص بالله تبارك وتعالى. وعدوا معي هذه الآن الثالثة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تأملوا الكاف هذه للتشبيه بلا أشكال، لكن تشبيه ماذا بماذا؟ كما كتب على الذين من قبلكم، هل التشبيه بأصل الفرضية؟ دعنا من الأحكام الفقهية الآن، كما قلت لن أتطرق لها، لكن من الناحية التربوية كما كتب على الذين من قبل، إذا قلنا في أصل الفرضية فكأنه يسليهم ويقول هذه عبادة كتبت على الأمم السابقة قبلكم، لستم أول من تفرض عليه، فقاموا بها واستجابوا وانقادوا، فيخف ذلك على النفوس. فهنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك، إذا قلنا بأن الكاف هذه لتشبيه أصل الفرضية، فيعني ذلك أنه فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. وإذا قلنا التشبيه هنا يرجع إلى المدة والزمن والعدد، يعني أنه مثلا فرض في شهر كامل، فلا يستثقل الإنسان ولا يتبرم المدة التي يصومها. وإذا قلنا بأن ذلك هو باعتبار الصفة كما كتب على الذين من قبلكم، وكانت صفة الصوم في البداية، ولاحظوا هذا معنى آخر، واحسبوا هذه المعاني، أنه إذا كان في الصفة فكانت صفة الصوم في البداية أنه يصوم إلى غروب الشمس ثم يأكل ويشرب إلى العشاء كما جاء في بعض الروايات، وفي بعضها ما لم ينم، بمعنى أنه لو لم يأكل ولم يشرب، يعني جالس غابت الشمس وينتظر الإفطار كما حصل لأحد الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك غلبته عينه فنام وهو جالس، فهذا لا يفطر إلى اليوم الثاني غروب الشمس كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا كان كذلك وهذا صحيح، ولذلك فهذه الآية فيها نسخ على هذا المعنى والتفسير ونوع التشبيه، فيكون بهذا الاعتبار أن الله قد خفف، كما سيأتي في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان في البداية شاق ثم حصل فيه هذا التخفيف. ويحتمل أن الذي فرض في البداية كما يقول بعض أهل العلم هو يوم عاشوراء، كان فرضا، وبعضهم يقول 3 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك نسخ برمضان فصار صيام 3 أيام من الشهر وصيام عاشوراء صار فضيلة رغب الشارع فيها ولكنه لا يجب، ثم بعد ذلك حصل التدريج، نقلهم من تشريع خفيف إلى تشريع أثقل، هذا يسمونه النسخ من الأخف إلى الأثقل، والحكمة في ذلك واضحة، هي التدرج في التشريعات والتكاليف الشاقة. ثم ذكر لهم الحكمة، يعني أن الله عز وجل لا ينتفع من صومكم، وإنما هذا التشريع هو من أجلكم لمصلحتكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن لعل في القرآن تفيد التعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله تبارك وتعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، والباقي للتعليل، يعني من أجل حصول التقوى. ويحتمل أن تكون للترجي، وعلى كل من المعنيين فلا شك أن الآية فيها من المعاني التربوية ما لا يخفى، يعني إذا قلنا بأن ذلك للتعليل فالصوم شرع من أجل تربية التقوى في النفوس. بأي اعتبار؟ باعتبار أن البطن إذا جاع شبعت الجوارح، الجوع يحصل معه انكفاف الجوارح عن مقارفة ما لا يليق. وقد يقول قائل بأن نشاهد الكثيرين يصومون وتكثر معاصيهم في السهر وتوابع السهر، يعني في غدوات الأيام التي تعقب الليالي التي يسهرون فيها بقايا السهر تحصل كثير من المنكرات والمعاصي، وكثير من الناس لأنه يسهر في الليل فلا يرجع إلا بعد طلوع الفجر وشهرا كاملا على هذه الحال، ومن ثم يسألون أسئلة كثيرة متكررة عن كفارة الجماع في شهر رمضان لا سيما مع تكرره، يعني يقول بصورة شبه يومية، هذا يحتاج مع كل يوم إلى عتق رقبة ما يجد رقبة، يحتاج إلى شهرين متتابعين، يعني لو جلس يصوم العام كله ما وفى يمكن بالأيام التي أفطرها هذا المكثر. ولاحظ أين التقوى في عمل هؤلاء، لكن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله فالصوم الذي يربي على التقوى ويوجد التقوى ويفضي إليها، ذكر هذا المعنى في الفتح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ذكر يعني ما قد يقال من أن الصوم قد يورث حرارة، فلربما تتوقد معها الغريزة. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة العلماء أيضا من الصحابة، كان يصوم ثم يفطر على لربما الجماع، يجامع جاريته أو. فكيف تكون هذه العبادة مربية للتقوى، وكيف تكون الإنسان من قبيل الوجاء؟ هو أجاب عن هذا الحافظ بن حجر، قال هذا الصوم الذي يكون فيه إدمان أولا، يعني يستمر يسرد الصوم، ما يكفي يصوم الاثنين والخميس مثلا في أيام السنة، إذا كان الإنسان يريد كبح جماح الشهوة يحتاج إلى سرد للصوم لكسر الغريزة، هذا أولا. أمر الثاني أن يراعي مقصود الشارع في الصوم، يعني أن يبقى الإنسان نائما طول النهار هو يضيع الصلوات لربما، وإذا جاء الليل لربما لا يستيقظ إلا على الإفطار أو بعد الإفطار، ثم بعد ذلك ما يلبث يأكل ويشرب، ولربما يشاهد المشاهد المحرمة ومجالس تغري بالمنكر. فمثل هذا كيف تحصل له التقوى أصلا؟ لا يمكن، بل يزداد سعارا للباطل والمنكر وتتوقد شهواته، هذا المشاهد لعلكم تتقون. فإذا ما راعينا مثل هذا ما تحصل التقوى، ويدخل رمضان ويخرج والناس في زيادة في الشهوات، الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك، النظر إلى المحرم والمجالس التي لا تخلو من المنكر، فما حصل مقصود الشارع. إذن لعلكم تتقون يجب أن نراعي هذا. ومن الخطأ الكبير أيها الأحبة أن يكون رمضان هو موسم ازدهار لألوان المطعومات والمشروبات، وتمتلئ الأسواق وتعج بهذه المعروضات، بل حتى الأواني وأنواع اللعب في ألعاب ما تطلع إلا في رمضان، خاصة في بعض البيئات لا ترى هذه الألعاب إلا في الشهر الكريم في لياليه. فأين مقصود الشارع من هذا؟ ثم أيضا إذا قلنا بأن قوله لعلكم تتقون، أن لعل هذه للترجي وليست للتعليل، لعلكم تتقون أي رجاء أن تحصل لكم التقوى، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصوم من مقومات التقوى، فمن أراد أن يحصل التقوى فعليه بالصوم لعله يبلغ، لعله يكمل هذا الجانب. ثم أيضا هذا يدل على أن تحقيق التقوى ليس بالشيء السهل، والتقوى كما تعلمون كلمة جامعة تشمل جميع أنواع البر والمعروف ومحاب الرب تبارك وتعالى مع اجتناب مساخط الله عز وجل، هذه التقوى. فمن الذي يبلغ حقيقة التقوى؟ فلاحظ ذكر لهم هذه العبادة الشاقة، قال لعلكم تتقون. إذن تربية النفوس على التقوى تحتاج إلى مجاهدات، لا تأتي والإنسان في حال من الاسترخاء مع أهوائه ورغباته وشهواته، تحتاج إلى شيء من البذل والصبر والعمل والمجاهدة لعله يتقي. فلاحظ هذه المعاني في قوله لعلكم تتقون، ودل ذلك على أن التقوى تحصل بأمور منها هذه العبادات البدنية، فالإيمان قول وعمل، فهناك أشياء قلبية تحصل بها التقوى، ومن أعظمها مراقبة الله عز وجل، وكذلك أيضا الأعمال البدنية من أعظمها الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام، وما وراء ذلك من قراءة القرآن وكثرة الذكر والاستغفار الذي يكون بمعنى التوبة وما إلى ذلك. ثم تأمل أيضا التخفيف، أن نواصل هذه الجوانب التي أشرت إليها في البداية، ماذا قال؟ قال أياما معدودات، أياما يقللها. طيب في شهر كامل إذا أردت أن تقلل الشيء وأن تخفف ذلك تقول كلها أيام، والعامة ما زالوا يقولون بأن الشهر إذا مضى منه يوم لا يعد، يعني لا يعد باقي الشهر، معناها أنه في طريقه إلى الانقضاء. الله عز وجل يخففها عليهم، يقول لهم هذه العبادة اللي تشق عليكم لا تبتئسوا. شوف رحمة أرحم الراحمين، يكلف هذه العبادات وهو الغني عن عباده وعن خلقه، ويتلطف بهم هذا التلطف، يقول لهم ترى المسألة أيام. ولاحظ أيضا الصيغة معدودات، هذا جمع قلة، يعني كأنه يقول لهم ترى هذه قليلة، أيام ما هي بكثيرة وإنما هي قليلة، والذي يعد هو القليل، وأما الكثير فلا يعد، كما قال ابن القيم رحمه الله: فالبهت عندكم رخيص سعره، حثوا بلا كيل ولا ميزان. الشيء الكثير ما يكال ولا يوزن ولا يعد، وإنما يحثى حثو، يقال فلان يحثو المال، لكن الشيء الذي يعد هو الشيء القليل. فيقول لهم أياما معدودات، يعني هي أيام قلائل. ثم لاحظ أيضا التخفيف بعده لأهل الأعذار: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رخص لأصحاب الأعذار هؤلاء، ثم أيضا وسع بحيث لم يجعل القضاء بعد رمضان مباشرة في ثاني شوال، وإنما قال فعدة من أيام أخر، ولم يطالب بالتتابع فيها، مثلا لو أفطر 10 أيام أو أفطر الشهر كاملا لا يطالب بأن يأتي بالقضاء متتابعا 10 أيام متتابعة أو شهرا متتابعا إذا أفطره، لا أياما معدودات، وأطلقها في أي وقت من السنة، يعني ممكن في الشتاء والنهار قصير، أياما معدودات. ولاحظ التخفيف الذي بعده: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال مخففا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان في أول الصوم على الأرجح، فكان من يطيق الصوم ولا يريد الصوم له أن يعدل عنه إلى الفدية من غير عذر، وهو صحيح وقوي وقادر، تدرجا مع المكلفين، من أجل أن تعتاد نفوسهم على الصيام وترتاض على هذه العبادة الشاقة. فكانوا مخيرين في البداية: تريد الصوم أو تريد أن تفطر، والكفارة يسيرة، طعام مسكين عن كل يوم. هذا المسكين قد يكون صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، مسكين واحد. ثم رغبهم بالزيادة، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إذا طعمت أكثر من مسكين فهذا أكمل وأفضل، لكن الواجب مسكين واحد. ثم قال مرغبا في الصوم: وأن تصوموا خير لكم، يعني أفضل لكم من الإطعام، مع أن الإطعام في بذل للمال وصدقة ونفع للفقير والمحتاج. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا فرض الصوم وتحتيمه على المكلفين من غير تأخير بالنسبة للقادرين، هذه ناسخة التي قبلها في قوله وعلى الذين يطيقونه. فلاحظ التدريج: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لاحظ كيف رغبهم بصومه وعظمه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر عظيم، كان وقتا لتنزيل أشرف كتاب وأعظم كتاب، فحقه أن يعظم هذا الشهر. فيقول لهم هذا الشهر الذي فرضته عليكم هو شهر له مكانة ومنزلة لا يعادلها شيء من فضائل الشهور سوى هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان أيضا أصحاب الأعذار أقر التشريع المتعلق بهم والتخفيف، أنهم يستطيعون الفطر ويرخص لهم فيه ويقضون في وقت آخر. ألاحظ هنا لم يقيد السفر ولا المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال المرض الذي يضنيه ويشفي معه إلى الهلكة، لا إذا كان يتضرر بالصوم أو يتأخر البر أو يشق عليه مشقة معتبرة شرعا، يعني كلفة زائدة على كلفة الصوم المعروفة، لأن الصوم شاق، ففي هذه الحال المريض يفطر، وأما المسافر ففي كل سفر. ولو لم يلحقه فيه مشقة. لماذا؟ لأنه نزل المظنة منزلة المئنة، يعني أن السفر مظنة المشقة، فهذه قضية لا تنضبط، فجعل ذلك منوطا بالسفر نفسه، أو إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم أيضا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول هذا التكليف، هذا التشريع هو كله من أجل التخفيف عليكم. رب العالمين الغني عن خلقه أجمعين يتلطف بنا، هذا التلطف بين يدي هذا التشريع، ويقول الله يريد بكم اليسر. يعني تصور لو أنك تخاطب آخرين بأمر قد يشق عليهم وتخفف عليهم بهذه الطريقة، وهذا ربنا تبارك وتعالى يخاطبنا بهذه الطريقة مع غناه عنا، وهذا لا شك أنه يبعث على محبته والإقبال عليه والإقبال على هذه العبادة ومحبتها ومحبة التشريع والإذعان، وأن يقبل الإنسان على العبادات وهو بنفس رضية، بخلاف من إذا جاء رمضان تبرم وهو لربما يتمنى أن لا يعلن الشهر في الليلة التي يتوقع دخول الشهر فيها، وإذا ما أعلن فرح، وإذا أعلن لربما تكلم ببعض الكلمات التي قد تذهب بأجره، والله تبارك وتعالى غني عنا وعن صومنا. ثم لاحظ: ولتكملوا العدة، عدة الصوم، ولتكبروا الله على ما هداكم. هداكم إلى ماذا؟ هداكم إلى الإسلام، هداكم إلى رمضان، هداكم إلى التشريع والأحكام المتعلقة بالصوم، هداكم هداية التوفيق، أعانكم على الصيام. في كثير من الناس يعرف حكم الصيام لكنه مخذول، لم تنهض نفسه للصوم أصلا، ما يصوم. أنتم وفقكم الله وأعانكم، فهنا لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي من أجل أن تشكروا الله على هذه النعمة، على هذا التشريع العظيم بالصوم، فهو نعمة تحتاج إلى شكر، وهذا التيسير والتخفيف كل ذلك يحتاج إلى شكر. أن بين الله عز وجل لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام، ما تدرككم في أمر مبهم، لا تدرون كيف تتوصلون إلى مرضات الله وإلى محابه، كل هذه الأمور أيها الأحبة تحتاج إلى شكر. ثم لاحظ ما الذي جاء بعده، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ذكر في ثنايا آيات الصوم آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لاحظ هذه المعاني، إذا سألك عبادي، لاحظ كيف سماهم بهذا الاسم العباد، وهو أشرف ما يطلق على العبد، وكذلك أضافه إليه، فهذه إضافة تشريف. إذا سألك عبادي عني، ما قال فقل لهم إني قريب، وإنما قال فإني قريب. سبحان الله، أجابهم الإجابة المباشرة من عنده سبحانه وتعالى بلا واسطة، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي، بما أنه يجيب دعوة الداعي وأنه قريب فليستجيبوا لي. يستجيبوا لي بماذا؟ بالإيمان، بالطاعة، بالانقياد، بالصوم، بالدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي من أجل أن يحصل لهم الرشد. وجود آية الدعاء هذه بين آيات الصوم، سيأتي في آيات الصوم بعدها، هذا أخذ منه أهل العلم أن الدعاء في وقت الصوم له مزية، أنه مظنة للإجابة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر هذا: للصائم دعوة مستجابة. أما ما ورد من تقييدها في رواية عند فطره فهي لا تصح، ولذلك ليس الإنسان يعني لا يتحرى للدعاء عند الفطر، ساعة الفطر ويرفع يديه ويدعو، لا لا لا، للصائم دعوة مستجابة في وقت الصوم كله، بعد الفجر، الضحى، بعد الظهر، بعد العصر، كل هذا وقت إجابة. فإذا اجتمع وقت إجابة آخر مثل بين الأذان والإقامة، أو وقت نزول المطر، أو في السجود في حال أيضا قرب أو نحو هذا، فهذا أكمل. ولذلك انظر هنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا يدل على أن الإيمان والاستقامة على أمر الله وطاعته سبب للرشد، وأن المعصية والكفر سبب لماذا؟ للسفه. ثم تأمل بعده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لاحظ هذا أيضا تخفيف آخر، قلنا بأنه كان في البداية يحرم عليهم الجماع ليالي الصوم، ويحرم الأكل والشرب كما جاء في بعض الروايات من بعد العشاء أو لمن نام، يعني يأكل ويشرب ما لم ينم. ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا أن الجماع كان محرما تحريما مطلقا، والأكل والشرب يحل لهم إلى العشاء، يعني من بعد الغروب إلى العشاء ما لم ينم، فإن نام حرم عليه. أحل لكم ليلة الصيام، هذا تخفيف، الرفث إلى نسائكم. ولاحظ هذه المعاني الجميلة حينما يعبر عن شيء قد يستحي منه، المقصود الجماع، فقال الرفث إلى نسائكم كما قال الله عز وجل فيما ذكر في هذه الآية، فالآن باشروهن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يأتي بعبارات لا يعرق منها الجبين، ليس فيه عبارة لربما تخدش أو تقول ليت المرأة ما تسمعها أو الفتاة ما تسمعها أو نحو ذلك. قصة يوسف وفيها ما وصف الله عز وجل من فعل امرأة العزيز، امرأة لا تجد فيها عبارة واحدة لربما يحمر الوجه أو يعرق الجبين حينما يأتي عليها، أبدا، في غاية العلو والسمو. وهكذا ينبغي أن تكون عبارات أهل الإيمان لا سيما المربين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وعفوا هذه فائدة خارجة عن التخفيف الذي ذكرته، لكن التخفيف هنا في التحليل، تحليل ما كان محرما. قال هن لباس لكم وأنتم لباس، والمعاني التربوية كثير، يعني غير التدريج الذي ذكرته، لكن لا يخفى عليكم مثل هذه المعاني. يعني حينما قال هن لباس لكم وأنتم لباس، المرأة أقرب شيء إليك، اللباس هو ما يلي جسد الإنسان، فالواجب هو الإحسان إليها. ألا تكون هذه المرأة شقية بسبب هذا الزوج؟ ولذلك دائما أقول لمن يستنصح في أمور الزواج، أقول هذه المرأة عزيزة عند أهلها سعيدة، إن لم تستطع أن تنقلها إلى سعادة أكمل فلا أقل من أن تجعلها بنفس المستوى. أما أن تتحول إلى تعاسة بسبب هذا الزواج وشقة وعذاب كما نسمع في كثير من شكاوى النساء، فهذا ما يكون، ولا يكون من أهل المروءات. يعني حتى لو لم يكن محرما المروءة تأبى. قال هن لباس لكم، وهذا فيه الستر أيضا، أنه لا يفشي سرها، فاللباس يستر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وهذا أيضا من رحمته وتيسيره أن نفوسهم لم تطق ولم تصبر شهرا كاملا، فخفف عليهم هذا التخفيف وتاب عليهم. قال فالآن باشروهن، هذا تخفيف ونسخ لما سبق في قوله كما كتب على الذين من قبلك، فأباح الأكل والشرب والجماع إلى الفجر، فالآن باشروهن. وماذا قال بعده؟ قال وابتغوا ما كتب الله لكم. ما الذي نبتغيه؟ ذكر أهل العلم قديما وحديثا من آخرهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله معاني جميلة في هذا ابتغوا ما كتب الله لكم. الأقوال اختلفت فيه، هل المقصود ليلة القدر؟ هل المقصود العبادة ليالي الصوم؟ أو الولد؟ كل هذه معاني تربوية، معناها أنه لا يشغلكم الوقاع وقضاء الوطر عن المهمات العظمى من قيام رمضان، قيام لياليه، لا تنشغلوا بهذا. وإذا كان هذا لا يشغل مع أنه من مقاصد النكاح، فغيره من السفاسف، لعب الورق وأنواع اللعب وما يقضى فيه الليل على قنوات أو غيرها من باب أولى. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من القيام والتحري ليلة القدر. كل هذه المعاني صحيحة والله أعلم. العبادة في ليالي الصوم، وكذلك أيضا قالوا الولد. قال وابتغوا ما كتب الله لكم، إذا قلنا هنا ابتغوا ما كتب الله لكم ليلة القدر أو الولد أو غير ذلك، يكون أيضا هذا الوقاع فيه نية، تهو ما كتب الله لكم، لا يكون مجرد قضاء الوطر، وإنما الولد الصالح الذي يعبد الله عز وجل، قد يتخرج عالما، قد يتخرج إماما من أئمة الهدى، واجعلنا للمتقين إماما يعني يقتدون به. الشاهد: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل ذلك في كل الليل بعد ما كان إلى العشاء أو ما لم ينم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه حدود الله عز وجل ينبغي أن يراعيها وأن يحترمها، ولذلك كره الإمام مالك أن يعتكف الإنسان ولا يراعي مقصود الشارع في الاعتكاف. بعض الفقهاء كالحنابلة قال بعضهم: المعتكف إذا نام ينامه جالس، لأنه يلاحظ كل لحظة ما جاء ينامه، لكن لابد من أنه ماذا يفعل؟ مجتهد بالعبادة. حتى قال بعضهم: لا يدرس القرآن ولا الفقه ولا يشتغل إلا بنفسه. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. يحفظ الإنسان حدود الله. اعتكفت، لابد تضبط الاعتكاف، ما تخل به، تلك حدود الله فلا تقربوها. ألاحظ هنا في آيات الصوم: فلا تقربوها، هذه نهاهم عن لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد إلى آخره، فهذه شرائعه لا تقربها. وهناك في آيات الطلاق: تلك حدود الله التي حدها شرعها، فلا تتجاوزها، فلا تنتهك، فلا تقربوها. هنا في آيات الصوم هذه يعني جوانب مما يتصل بآيات الصيام. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية.